تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث عن الأحكام المتعلقة بالسترة يضعها المصلي أمامه، وكذلك أيضا في حكم المرور بين المصلي وبين سترته، وذلك بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الصلاة صفتها وبيان أحكامها في ذاتها أركانا وواجبات وشروطا ومستحبات، وكذلك أيضا حينما فرغ من بيان ما يبطلها وما يباح فيها لما سبق تفصيله، بدأ أو أوشك أن يختم الكلام على الصلاة الفريضة بالكلام على السترة وأحكامها والمرور بين المصلي وبين سترته، وكذلك حكم الدلو من السترة، وكذلك أيضا ما يقطع الصلاة مما يمر بين المصلي وبين سترته، أو من أمام من بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة. ثم بعد ذلك سوف يتحدث المصنف عن أحكام صلاة التطوع بعد أن يفرغ من هذا كله. فقال هنا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور منها. السترة هو المقصود بها هنا ما يضعه المصلي أمامه ليكون حائلا بينه وبين من عساه أن يمر أمامه أو بين يديه. وسوف يأتي معنا أن السترة تكون من أي شيء، تكون جدارا كجدار المسجد مثلا، أو سارية من سوار المسجد يعني عمود من أعمدة المسجد، أو يضع الإنسان له سترة خاصة إذا لم يقصد إلى شيء شاخص من أجزاء المسجد كجداره أو عموده أو ساريته، فيضع بنفسه أو من نفسه، كأن يضع صندوقا أو عصا أو أي شيء يضعه أمامه فإنه كافي، بل قد يكفيه أن يخط خطا إذا لم يجد شاخصا من عصا أو خشبة أو لوح أو نحو ذلك، فإنه يكفيه أن يخط خطا. وسيأتي أيضا صفة هذا الخط، هل يكون على شكل قوس كالمحراب يعني، أو يكون خطا مستقيما، كل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا هو المقصود بالسترة هنا. وإن كان أصل السترة هي ما يوضع غطاء على الشيء ويغطى بالشيء فيستره، لكن المراد هنا ما يحجز بين المصلي وبين من يمر بين يديه، هذه هي السترة المقصودة هنا، سواء كانت شاخصا بارزا أو كانت خطا من سائر الخطوط. فقال: أبواب السترة أمام المصلي، يعني أن السترة لا تنفع إلا إذا كانت أمام المصلي. وإن كان سيأتي أن من الآداب أن لا يصمد إليها صمدا، على معنى أنه إذا أراد المصلي أن يصلي إلى سترته فلا يجلس فلا يقف خلفها قصدا، وإنما ينحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا، ولا يجعلها أمامه نصا كما سيأتي. وحكم المرور دونها يعني حكم من يمر بين المصلي وبين سترته، سواء من آدميين أو من حيوانات، وهل يقطع الصلاة أو لا يقطعها، والإثم والوعيد الشديد على من فعل ذلك متعمدا كما سيأتي. قال: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. هذا هو الباب الأول من أبواب السترة مع المصلي، وهو ما يشتمل على أحاديث بعضها يدل على استحباب اتخاذ السترة، وقيل بالوجوب كما سيأتي، والدنو منها لأن الغرض من السترة هو أن تمنع من يمر بين يديك، لأنك لو جلست بعيدا عنها فإن هذا أولا يكون فيه إحراج للمارة، ويكون فيه فرصة أيضا لمن يمر، وقد يشق عليك أن تمنعهم نظرا لبعد ما بينك وبين سترتك. فلهذا كان من السنة أن تدنو منها، وسيأتي معنا بيان المسافة التي يضعها المصلي بينه وبين سترته. والانحراف قليلا عنها يعني ألا يصمد إليها، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره قليلا، ولا يبتعد عنها كثيرا أيضا، وإنما لا يصمد إليها بحيث يجعلها أمامه نصا كما سيأتي. والرخصة في تركها يعني أنها ليست بواجبة، وأن هناك من الأحاديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير سترة كما سنرى إن شاء الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث صريح في طلب السترة للمصلي، ولهذا استدل به بعضهم على وجوب اتخاذ السترة، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ما لم يدل دليل على صرفه عن الوجوب، لأن الأصل فيه أنه الوجوب ما لم يصرفه صارف كما يقول أهل الأصول. فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فقوله فليصلي هذا أمر، فالأصل فيه أنه للوجوب، لكن دلت حديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر ليس للوجوب، فصرفته عن الوجوب إلى الاستحباب. وإن كان الشوكاني رحمه الله يؤكد على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، أو أن فعله إذا وجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل قولي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمر ثم يفعل خلافه، أن فعله هذا لا يكون صارفا عن قوله في حق أمته، يعني فعله بنفسه عليه الصلاة والسلام وكان قد قال لأمته قولا، فإن فعله قد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، بينما قوله لأمته يكون عاما لهذه الأمة. فمن هنا فإن الشوكاني يناقش في هذا الأمر، لأن الأحاديث السترة التي تدل على عدم الوجوب هي من فعله صلى الله عليه وسلم كما سنرى، فإنه صلى في داخل فإنه صلى في الحرم والطائفون بين يديه ولم يجعل له سترة. وكذلك من سيأتي في حديث ابن عباس صلى أيضا في عام حجة الوداع عن ابن عباس قال مررت بين الصف والنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، ما يدل على أنه لم يتخذ سترة. فكان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، بينما هنا قول له في قوله فليصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي، فيفرق الشوكاني كما يفرق غيرهم ممن قبله من بعض أهل الأصول، على أن ما جاء فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما كان قولا منه عليه الصلاة والسلام لأمته. ومن هنا فعلى رأيه لا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارفا للأمر هنا عن الوجوب، ولكن الصحيح أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله هي لعموم الأمة ما لم يدل دليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بما نحن بصدده في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدل على أن أفعاله عموما هي للتأسي، والصلاة بخصوصها لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو صلى إلى غير سترة وصلى إلى سترة وأمر بالسترة، فدل على أن أمره هو للاستحباب وليس للوجوب، لأنه صلى إلى غير سترة كما سيأتي. ثم قال واليدن منها، هذا يدل على مشروعية الدنو إلى السترة، وأن الإنسان لا يصلي مبتعدا عن سترته، وسيأتي أن المسافة تكون ما بين مقدار ما تمر الشاه وثلاثة أذرع، مقدار ما تمر الشاه على معنى فيما سيأتي، يعني إذا كان المصلي ساجدا فتكون المسافة بين أو راكعا فتكون المسافة بين ركوعه أو سجوده وبين سترته بمقدار ما تمر الشاه، أو يتأخر إلى ثلاثة أذرع فتكون المسافة بين هذا وهذا، ثلاثة أذرع تقارب متر ونص أو مترين لربع تقريبا، يعني يجعل المصلي بينه وبين سترته ما يقارب متر ونص أو مترين لربع أو مترين يعني في هذا الحدود. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان مما تكون السترة. قلنا إن السترة تكون من أي شيء، تكون من جدار في المسجد مثلا أو عمود، وكذلك إذا كان يصلي الإنسان يصلي لنفسه منفردا في غير مسجد مثلا في بيته أو في أي مكان، فيصلي خلف جدار مثلا أو خلف عمود أو خلف صندوق أو أي شيء شاخص، كما لو صلى في الحرم مثلا خلف الثلاجات، ثلاجات الماء هذه صلى خلف واحدة منها وجعلها سترة له فإنه يكفي، أو أي شخص. في حديث عائشة هنا فرسول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، أو كمؤخرة الرحل، أو كآخرة الرحل، كل ذلك سائغ، وكل ذلك وارد، مؤخرة ومؤخرة وآخرة بمغفرة الرحل هو أن الرحل والذي يسمى أيضا الشداد الذي يوضع على كالسرج الذي يوضع على غالبا يكون على الرحل يوضع على الجمل مثلا ليستغير الراكب على هذه الدابة، لأنه لو ركبها من غير سرج أو من غير رحل فإن هذا غالبا لا يستقر ولا يرتاح، ولكن يتخذ الناس هذه الأشياء حتى يكون أكثر راحة واستقرارا وثباتا. فالرحل عادة يكون له جزءان بارزان، جزء أمامي وجزء خلفي، والجزء الخلفي عادة يكون أرفع من الجزء الأمامي، فهذا الجزء الخلفي هو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل ويكون أرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا سترة بمقدار مؤخرة الرحل، يعني كارتفاع مؤخرة الرحل، فالمراد بالمؤخرة يعني ارتفاعها، وهو يقارب حوالي ذراع أو ذراع إلى ربع ذراع أو يعني حوالي نصف متر أو ربع متر أو ثلث متر أو ثلاثة أربعة متر في هذه الحدود. فهذه هي الجزء الثاني المتأخر من الرحل، ويكون عادة أعلى من الجزء الأمامي، لأنه قد يتخذ أيضا للاستناد، قد يتخذ للاستناد يستند إليه الراكب. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون السترة بارزة قدر الإمكان بحيث يراها المار فلا يمر بين المصلي وبين سترته، وتكون شيئا بارزا. وفائدة السترة لها فوائد، منها أنها تمنع من يريد أن يجتاز فيرى السترة فيمر من ورائها ولا يمر بين المصلي وبين سترته، وهي ترفع الحرج عن المارة وعن الناس، فإذا رأوا السترة مروا من ورائها. وأيضا غالبا ما تعين السترة على استجماع الفكر وضبط البصر، لأن الإنسان إذا شعر أنه يصلي إلى سترة يستشعر أيضا أنه أكثر حضورا في صلاته، فمن هنا شرعت السترة. وكما قلنا يدفع الحرج عن المرأة، لأنه إذا لم يكن لك سترة بعض المرات قد يتحرجون، وأيضا قد يرتفع عنهم الإثم إذا مروا وهم لا يعلم أنك تصلي أو أنه ليس هناك حدود لسترتك، بينما إذا وعت لك سترة يمكن أن تتحكم في المرة فتحجزهم أن يمروا بينك وبين سترتك. واتفق العلماء على أن أي شيء يضعه المصلي أمامه ويقصده سترة أنه يكفي، حتى ولو كان أقل من مؤخرة الرحل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان توضع له الحربة، فتنصب له الحربة أو العنزة في أسفاره وفي أعياده عليه الصلاة والسلام، وهي ليست كمؤخرة الرحل وإنما عصا. فالحربة وقد تكون قصيرة أيضا وقد تكون طويلة كالعصا، وسيأتي أنه إذا لم يجد عصا فليخط خطا، فإذا لم يجد شيئا بارزا يضعه المصلي أمامه فيكتفي بخط يخطه إما على شكل قوس أو مستقيم، وسيأتي الكلام على هذا بتفصيل أكثر إن شاء الله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحرمة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه.
هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحرفة فتوضع بين يديه. العيد يصلى في الصحراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في غير المسجد، يخرج إلى الصحراء فيصلي، والصحراء مفتوحة، ليس هناك حواجز، ليس هناك أعمدة، وليس هناك جدار، لأنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الجدار ويجعل بينه وبين الجدار بمقدار ما تمر الشهر أو ثلاثة أذرع كما سيأتي. بينما في مصلى العيد، مصلى العيد صحراء، وتعلمون أنه يسن أن يصلي الناس العيد في الصحراء ولا يصلون في المساجد ما عدا مكة في المسجد الحرام، بينما غيرها يصلى في الصحراء، هذا هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء فتوضع له الحربة، والحربة هنا غير مؤخرة الرحل وقد تكون أطول وهي على شكل عصا. إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. وسيأتي أن سترة المأموم وسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال وكان يفعل ذلك في السفر، يعني في أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الحربة سترة له، وقوله كان يدل على المداومة وعلى أن هذا شأنه عليه الصلاة والسلام وهذه هي سنته. والسفر كما تعلمون برية، وليس هناك مساجد ولا أبنية عادة في السفر، وإنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فتغرس أو تغرز الحربة فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس وراءه.
وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
هذا حديث يدل على المسافة التي ينبغي أن تكون بين المصلي وبين سترته. فسهل بن سعد يقول كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، المراد الجدار الذي في مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مقدار ممر شاة. وجمع العلماء رحمه الله بين هذا وبين قوله ثلاث أذرع على أنه ممر شاة، يعني أثناء السجود إذا سجد يكون بينه وبين سترة بمقدار ما تمر الشاة. ومعلوم أن هذا مسافة قصيرة جدا، أن الشاة تمر طبعا بطولها أو بعرضها، وهي لا يجاوز يعني سنتيمترات ولا يصل إلى أمتار كما هو معلوم. ولهذا قال العلماء إن هذا يعني وهو ساجد وهو راكع تكون المسافة بين السترة وبين المصلي وهو راكع المساجد بمقدار ما تمر الشاة. أما حينما يكون واقفا فقد يكون ذلك بمقدار ثلاثة أذرع، وهذا كله على جهة التقريب، على معنى أنه لا يتجاوز المصلي هذه المسافة، هذا على جهة الاستحباب، مما يؤكد سنية واستحباب الدنو من السترة، وأن لا يكون المصلي بعيدا عن سترته وإنما يكون قريبا، كما قلنا ليرفع الإحراج والحرج عن المارة، لأنه إذا جعل مسافة بعيدة بينه وبين سترته فإنه يأخذ مسافة طويلة ويحرج الناس ويشق عليهم أحيانا، وقد يوقعهم في الحرج بحيث يمرون من أمامه وقد لا يشعرون أن له سترة أو أن هذه هي سترة، ومن هنا شرع الدنو من السترة. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، يعني بلال وهو يحكي دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هذا عام الفتح، فإنه دخل ودخله دخل معه بلال ومعه أيضا ابن أبي شيبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب أيضا، وكان معه بلال. فبلال يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله داخل الكعبة، وأنه كبر في أركانها أربع، ثم صلى بحيث جعل الباب خلفه، وصلى في الجهة المقابلة للباب باب الكعبة. قال وبينه وبين، فصلى بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، يعني بينه وبين جدار الكعبة، طبعا الجدار الداخلي لأنه في الداخل، هو نحو ثلاثة أذرع، وقلنا إنها تقارب مترين لربع تقريبا، أو قريبا من هذا، أو مترين أو نحو ذلك. فالحديث الأول ممر شاء وقلنا ذات أذرع، فقلنا إن الجمع بينها إما أن يكون ذلك في حال السجود والركوع، وهذا في حال القيام، أو أن هذا هو الحد الأعلى وهذا هو الحد الأدنى، فيكون موقف المصلي من سترته هو بمقدار هاتين المسافتين، وكل ذلك على جهة الاستحباب.
وعن طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثل مؤخرة الرهن يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
أيضا هذا كالحديث قبله يدل على وضع السترة، وأنه إذا وضعها لا يضر من مر من ورائها من دواب أو من آدميين، لا يضر إذا وضع المصلي له سترة. وعادة البهائم ما تمر قريبا من الآدمي، وإنما تمر بعيدا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع سترة ولو كمؤخرة الرحم، يعني صغيرة غير مرتفعة، فتضعها فلا يضرك من مر من ورائها، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، يعني من آدم أو من بهيمة أو دابة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخذ حتى، ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا يدل على أن أي شيء يكفي سترة إن كان شاخصا فهو أولى، شاخصا يعني جسما بارزا كجدار ولو كان قصيرا، أو عمود أو صندوق أو أي شيء من الأجرام يضعها المصلي أمامه فيتخذها سترة فإن هذا يكفي، أو عصا ولو كان دقيقا أو كان رفيعا يغرزه أمامه فيصلي خلفه. فإن لم يجد أو فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، يعني يكفي الخط إذا لم يجد أو لم يكن معه شيء بارز من عصا أو غيره، فإنه يكفيه أن يخط خطا. وهذا الخط نقل عن الإمام أحمد أنه يكون كالقوس، يعني على شكل أو على هيئة محراب أو على هيئة المحراب، وذكر غيره أنه يكون مستقيما، والأمر في هذا واسع، سواء كان مستقيما أو كان هيئة قوس، لأن المقصود منه أن يجعله كالسترة بحيث يرفع الحرج عن المارة وهو يطمئن في صلاته أيضا، ولا يشتغل برد كل من أراد أن يمر. ولهذا قال فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، يعني بعد أن وضع له هذه السترة. نعم.
وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواهما أحمد وأبو داود.
الحديث الأول حديث المقداد بن الأسود يدل على أنه لا يصمد إلى السترة، وإنما ينحرف عنها يمينا أو شمالا، وهذا هو السنة. ويقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة، وإنما ينحرف عنه يمينا أو شمالا. فهذا يدل على هذه السنة، على أن هذا هو السنة. ولم أطلع أو لم أرى فيما رأيت وما اطلعت عليه بيان الحكمة من ذلك، من عدم يعني قصدها نصا، وبخاصة إذا كانت كعمود أو شجرة. أما إذا كان جدارا عريضا فمعلوم أن هذا لا يتأتى. إذا كان جدارا طويلا أو جدار مسجد مثلا، فإن هذا قد لا يتأتى أن يجعله أن ينحرف عنه المصلي يمينا أو شمالا، وإنما هذا يكون في الأشياء الرفيعة والنحيفة كالعصا والعود والعمود وجذع الشجرة ونحو ذلك. فهذا يتأتى أن الإنسان ينحرف عنه يمينا أو شمالا. وقد يكون، والله أعلم وأنا لم أطلع على شيء، وقد يكون هو بعدا عن أن يتمثل أو يتشبه المسلم المصلي بأصحاب الأوثان أو الأصنام، لأنهم يصمدون إليها صمودا ويعكفون عندها عكوفا، بينما إذا انحرف يمينا أو شمالا فإنه يخالف هؤلاء في طريقتهم. قد يكون هذا هو الحكمة، والله أعلم. وأنا فيما اطلعت عليه لم أرى من أشار إلى شيء من هذا، مع أني لم أستقصي البحث والنظر في هذا. فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه، مما يدل على أنه لا ينحرف عنه بحيث يخرج بكل بدنه، وإنما مجرد ينحرف حتى لا يكون مستقبله نصا يعني وسطا، وإنما يأخذ يمينا أو شمالا، لكن لا يخرج بكل بدنه عنه، وإنما قد يجعل حاجبه الأيمن أو الأيسر يعني ينحرف عنها قليلا، ولا يصمد لها صمدا. الصمد هو القصد، يعني التوجه نصا. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، هذا أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن اتخاذ السترة ليس بواجب، لأن الأحاديث السابقة بمفردها قد يفهم منها الوجوب، في قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلي أحدكم إلى السترة وليدعو منها، وقوله: ولو كمؤخرة الرحل، يدل على تأكد هذا ويرقى هذا إلى الوجوب. ولكن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى إلى غير سترة، دل على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. وسيأتي معنا في قصة ابن عباس وخبره في حجة الوداع حينما يقول: أتيت على حمار أتان فمررت بين الصف والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فردنا بمنى، نعم بمنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قال فتركت الأذان تركت ثم دخلت في الصف. يقول أنا قد نهزت الاحتلام يومئذ. فالشاهد منه قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني أنه لم يتخذ سترة. وسيأتي كذلك أيضا في، وإن كان بعضهم اعتبر هذا من خصائص مكة في حديث أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يطوفون بين يديه ولم يتخذ له سترة. فلست في هذا العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى إلى غير سترة، مما يدل على أن هذا ليس بواجب وإنما هو على جهة الاستحباب. ولهذا أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، يعني لم يوضع له سترة لا من عصا ولا من اتخذ شجرة ولا أي شيء مما يصلح ويصلح أن يكون سترة. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يسأل عن مسألة إعرابية أحتاج أني أراجعها إن شاء الله. ما حب مشاهدة التلفزيون بصفة عامة هو كل الآلات التي حدثت في هذا العصر واستجدت من هذا وأمثاله، معلوم أنها لم تكن موجودة في السابقين، وأنه حصل في عصرنا من أمور وآلات ووسائل كثيرة من هذا الباب، وهي لا تعد أن تكون آلات على حسب استعمالها وعلى حسب ما تتخذ له، سواء في ذلك التلفزيون أو حتى الراديو أو الفيديو أو حتى أجهزة التسجيل وغيرها من وسائل معروفة تتخذ في هذا الباب. ولكن مع الأسف أن أكثر الناس يسيئون استخدامها أو يستخدمونها في طرق الشر وطرق الانحراف. فعلى الرغم من أننا نقول إنها آلة، لكنها على حسب ما تتخذ له وعلى حسب ما تكون آلة له أو وسيلة له. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يستخدمها فيما يضر ولا ينفع وفيما يؤدي إلى فساد السلوك وقتل الغيرة على الأعراض والمحارم وفشو منكرات كثيرة من هذا الباب. ومن هنا فإن هذه الوسيلة إلى ما أدت إليه، فإذا أدت إلى محرم فهي محرمة، ومعلوم أنه فيما يلحق أن كثيرا منها يمارس فيها أفعال محرمة شرعا، سواء فيما يتعلق في أنواع التصاوير المحرمة أو حتى الألفاظ البذيئة المحرمة الساقطة التي تدعو إلى شيوع الفحشاء الفاحشة في الذين آمنوا. فالأمر في هذا خطير جدا، فمن استخدمها لمثل هذا فجزما أن هذا محرم في حقه وأنه لا يجوز. مع الأسف أن أكثر استعمالات الناس في هذا الباب. فمن هنا نعلم أن المنع في مثل هذا هو الواجب وهو اللازم. هل صحيح أن آخر الزمان يحرر بيت المقدس للمسلمين؟ هو جاء في الأحاديث وفي الأخبار أنه في آخر الزمن يتقاتل اليهود والمسلمون حتى فيما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلون اليهود أنتم بشرقي الأردن وهم بغربه قال الصحابي وما كنا نعرف الأردن يومئذ، لأنهم ما عرفوا إلا بعد الفتوح، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على حصول شيء من هذا، وأيضا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلنا اليهود، وحتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي تحتي أو خلفي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد كما جاءت بذلك الأخبار. فهذا يدل على حصول شيء من هذا، ومعلوم أن هذا لا يعني أن المسلم يستنظر حتى يأتي هذا الأمر، لأن هذا أمر لا نعلمه، وإنما يجب على المسلمين أن يستنهضوا الهمم للدفاع عن حرمات المسلمين وعن مقدساتهم، وأن يتقوا الله عز وجل في كافة شؤونهم، وبخاصة فيما ينال الإسلام وينال أهل الإسلام مما يجب المحافظة عليه من حرمات المسلمين ومقدساتهم، وأن يتقوا الله عز وجل في هذا، فإنهم ما أخذوا إلا حينما خشى فيهم الضعف والذلة والتفرق والاقتصار على الاهتمام بالأنفس، بل لم يهتموا بأنفسهم هذا الوجه المطلوب، وإلا لو اهتموا بأنفسهم أيضا على الجهة المطلوبة فإن الأفراد ما فإن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، فلو صلحوا بأنفسهم لصلح المجتمع كله، ولكن مع الأسف يلاحظ البصير أو ذو البصر بأن هناك أمور لا بد من معالجتها، وبخاصة الاستقامة على أمر الله وإقامة جسور التعاون بين المسلمين، وأن تكون الرابطة الحقيقية والغالبة والمعتبرة هي رابطة الدين وأخوة الإسلام وأخوة الإيمان، فإنه إن لم يكن كذلك فإنه لن يكون الأصل. ولهذا قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فلا أخوة في الدين في الإسلام إلا أخوة الإيمان وأخوة الدين، بينما أخوة النسب تأتي من بعد ذلك، والعنصرية القومية أو الوطنية كل هذا تأتي تبعا. فالأخوة الأولى والمقدمة والتي يكون عليها الولاء والبراء والحب والبغض هو أخوة الدين وأخوة الإيمان والحب في الله والبغض في الله. رجل عطس ولكنه لم يحمد الله، هل من الواجب أن أذكره وأقول له تحمد الله حتى أشمتك؟ نعم، إذا لم يحمد الله فنبهه لأنه مقصر، وإن كان إذا لم يحمد الله فلا تشمته، لكن أن تنبهه إلى السنة وتبين له هذا من حق أخيك عليك، فنعم تنبهه وتذكره بأن يحمد الله عز وجل إذا عطس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم دون المساجد على القبور إلى آخره، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بنى عليه مسجد لأنه كان خارج عن المسجد، ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، ولكن حينما وسعوا المسجد في عهد الوليد بن الملك هو الذي أدخله، وما كان ينبغي أن يدخل، وكان ينبغي أن تكون التوسيعات إلى الجهات الأخرى، ولكن هذا هو الذي حصل واستمر عليه الحال، فكان التغيير قد يحدث لبسا وتشويشا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه في قضية الكعبة قال لولا أن قومك حدث أو عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت، فمنعه هو خشية التشويش، فقد يكون فيه شيء من هذا. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه عندما أتى قبرا أو قبرين فإنهما يعذبان وما يعذبان في ثوب آخره، قال ما المقصود؟ لم يتبرع من البول، لم يستبرئ من البول أو لم يتنزه من البول، في الرواية الأخرى لم يتنزه. المقصود به أنه ما كان يحتاط للبول، يعني كان يصيبه البلل ويصيبه الرشاش على ثوبه أو على بدنه ثم لا يتنظف. هذا هو المقصود. بينما الواجب على المسلم أنه إذا فرغ من بوله أن يستنجي أو يستجمل بحيث يقطع هذا البول أو يطمئن إلى انقطاعه، إلا إذا كان مصابا بسلس البول فإن هذا يجتهد على حسب حاله ولا يلزمه أكثر مما يستطيع، وإذا كان مبتلى فإنه لا يلزمه شيئا ولا يلزم شيء فوق طاقته. أما إذا كان غير مبتلى كسائر الناس فإن هذا عليه أن لا يقوم من بوله حتى ينقطع ثم يستنجي أو يستجمل، فإن عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب. هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم جاء في ذلك حديث ولكنه لا يخلو من مقال، بل جاء حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بعد دعاء الوتر السلام على اليدين؟ ما فهمت المقصود، ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الخطيب؟ لا مانع إن شاء الله، لأنه دلت الحديث على أنه يشرع رفع اليدين عند أي دعاء على الصحيح، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. ما هي قصة الجار اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهل أسلم؟ نعم كان هناك جار يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مريض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحضرني من هذه القصة. هل يجوز أن أتشاجر مع والدي بسبب أنه يريد أن يجعل في ليلة عرسي طابا، وأنا أريد أن تكون تلك الليلة ليلة ذكر وأحاديث، وماذا أفعل إذا رفض حضور العرس؟ هل أكمل هذا العرس؟ لا شك أن والدك مسيء في هذا، أو بخاصة في الأشياء المحرمة كالآلات الموسيقية والأشياء المحرمة، هذه لا تجوز، وإنما مرخص بالدفئ للنساء كما هو معلوم، ونهجك نهج جيد وطيب، ولكن عليك أن تقنع أباك وتحسن الحديث إليه ومحاورته ومناقشته، وأن تستعين بغيرك أيضا ممن قد يكون له أثر على أبيك كعمك مثلا أو أخيك الأكبر إن وجد، أو من جيرانك أو من معارفك وأقاربك، أو من أهل العلم ممن هما حولك ولكم بهم صلة مثلا، بحيث ينبهونه ويبصرونه ويبينون له ويرشدونه، وأن يكون هو وأسرته وأسرته أسوة حسنة للناس وينهجون نهجا طيبا. فعلى كل حال لا شك أنك محق، ولكن أيضا عليك أن تراعي أباك وأن تحسن الحديث مع أبيك، وأن لا يصل الأمر إلى مشاجرات، فإن لأبيك حقا عليك وأدبا وحسن حديث وطريقة إقناع، فكل ذلك من حق أبيك عليك. في بعض الأحيان نقوم لصلاة الجنازة قبل أن ننهي الأذكار التي بعد الصلاة المفروضة، فهل علينا أن نكمل الأذكار أم نصلي السنة الراتبة؟ لا تكمل الأذكار إن شاء الله، تكمل الأذكار مع صلاة الجنازة ثم تصلي الراتبة. إذا نسيت أن أرفع يدي عند التحريمة أي تكبيرة الإحرام بعد التشهد الأول فهل علي سجود السهو؟ لا، تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأول، أول ما تدخل الصلاة التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، أما التكبيرات الأخرى فليست تكبيرات إحرام وإنما تسمى تكبيرات انتقال. ونعم من السنة أن الإنسان إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة أنه يرفع يديه، لكن إن لم يرفع فإن الصلاة تتم صحيحة، وإنما هذا سنة وليس بواجب ولا ركن، ولهذا لا يلزم منه سجود السهو. هل يجوز حمل المصحف والقراءة منه في صلاة النوافل؟ لا، الأولى عدم الاشتغال بمثل هذا، وإنما يقرأ الإنسان من حفظه، ولكنه لو فعل هذا فإن الصلاة صحيحة وإن كان فيه مشغلة في فتحه وغلقه والإمساك به، وكذلك أيضا قد تحتاج إلى أن تغير موضعه أثناء الركوع والسجود والجلوس والقيام إلى آخره، ففيه حركة كثيرة، فالأولى تركه، لكنه لو يعني فعل هذا فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. وقد اتخذت عائشة رضي الله عنها رجلا يصلي بها التراويح وهو يقرأ من المصحف. هل يعتبر في شراء السيارة بالتقسيط من أنواع الربا، خاصة وأن فيها زيادة لا تقل عن 3 أو 4 آلاف ريال عن الدفع فورا؟ لا، البيع بالتقسيط لا شيء فيه إن شاء الله، ومعلوم أن البيع بالتقسيط يكون أغلى من البيع الفوري، وعلى كل حال إن شاء الله لا حرج في ذلك. ماذا يسأل عن أولاد المشركين والفترة كيف يحاسبون؟ هذا ما حفظه بين العلم، بعضهم قال إنه هذا هو الذي يبدو أنه يرسل له رسول يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن بالنسبة للتعريف؟ هو الحديث الحسن كالحديث الصحيح إلا أنه أقل ضبطا، رواته أقل ضبطا، وإلا هو كذلك الصحيح. لا أدري من المقصود بهذا، إنما ذكر وصفا لحاله بينه وبين من يعمل عنده، وكأنه يعني، لكن لا أدري المقصود. ما قول أهل العلم أنه إذا تعارض القول والفعل فالقول أرجح، وإذا جاء الحظر والإباحة يقدم الحظر؟ والصلاة صلى الله عليه وسلم في الحرم كانت في أي مكان في الحرم، أو كانت قرب الطواف فيكون ذلك الخاص في مكان الطواف إلى آخر؟ نعم، إذا تعارض القول والفعل فالقول أرجح، نعم هذا صحيح، لأن القول أصلح في الدلالة على المطلوب، حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قوليا فهو صريح ويوجه الأمر إلى أمته، بينما إذا فعل فعلا هو فقد يكون خاصا به، فإن الفعل في احتمال الخصوصية، بينما القول هذا صريح، فمن هنا كان القول أقوى من الفعل، هذا مراده. وكذلك أيضا إذا جاء الحظر والإباحة يقدم الحظر، نعم لأنه هو الأحفظ، الحظر هو الأحفظ، إذا اجتمع حظر وإباحة يقدم الحظر من باب الاحتياط، وإن كان قد لا يلزم، وإن كان لا يلزم في بعض الصور وفي بعض الأحيان، وبخاصة إذا كان الأصل مجاء الإباحة كأصول المعاملات ونحو ذلك، لكنه يقدم من باب الاحتياط والورع، وفي بعض الصور لا يكون لازما، لابد أن يقدم، كما لو اشتبهت هل هذه ذبحت بطريقة صحيحة أو صحيحة فتترك تغليبا لجانب الحظر، وكذلك لو اشتبهت هل هذه رضعت أو لم ترضع فإنها أيضا تترك تغليبا لجانب الحظر، وإن كان الأصل الإباحة مثلا في هذه المرأة هل رضعت أو لم ترضع، الأصل إباحة ولكنه ترك احتياطا وهكذا. أما صلاته صلى الله عليه وسلم فكانت قريب من المطاف، الرواية التي ذكر ذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الطائف، كيف يمكن اتخاذ سترة في الحرم المكي خاصة في أوقات المناسبات مثل موسم الحج ورمضان لكثرة المصلي الآخر؟ هو إذا اشتد الزحام قد يرخص خاصة في مثل الحرم في المواسم الشديدة كيوم السادس من الحجة والخامس والسابع ونحو ذلك، أو في العشر الأخيرة من رمضان بخاصة يوم 27 وليلة 27، لكنه إذا أمكن أن يكون خلف عمود أو خلف جدار أو نحو ذلك هذا قد يتيسر، وإذا لم يمكن يجد الزحام ولم يجد سوى هذا المكان ولو ترك هذا المكان قد لا يجده مرة أخرى، فأرجو أنه لشدة الأمر يرخص للحاجة وليس لخصوص الحرم. هل يصح التسيد في الصلاة من قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية؟ لا، هو في مثل الأذكار الواردة في الصلاة يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد، أما في غيرها فالأمر واسع. أما في الألفاظ التعبدية والهيئات التعبدية في الصلاة ألفاظا وهيئة فإنه يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد، كما أنك لا تزيد مثلا إذا ورد لفظ الجلالة مثلا تحيات لله الصلاة فلا تقول تحيات لله عز وجل وإن كان ذي تعظيم لله أو تحيات لله العظيم أو نحو ذلك، وإنما تقتصر على ما ورد، ومن ذلك اللهم صل على محمد، فلا يحتاج أن تقول وتزيد اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام سيدنا وإمامنا ولكن هو الذي بين لنا وهو الذي دلنا على هذا وهو الذي أمرنا بهذا عليه الصلاة والسلام. ما حكم الإمام الذي يؤم الناس وهو يشرب الدخان؟ لا شك أنه مسيء، لأن الدخان محرم على الصحيح لما فيه من ضرر وضرره مقطوع به فهو محرم، فإذا تعاطاه وهو يعلم تحريمه ويعتقد تحريمه فإنه لا شك مسيء وعاصي في هذا العمل، والإصرار على المعاصي والاستمرار عليها هذا يؤدي إلى الفسق، والفاسق لا يقدم في الصلاة، ومن هنا الواجب تنبيهه ومناصحته وبيان الأمن له، فإن أصر فينحى عن الإمامة، لكنك لو صليت خلفه فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. كنت نائما في الحرم فاحتلمت حلما غير رأي فقمت واغتسلت مباشرة، فعل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله، وما فعلته صحيح إن شاء الله. يقول مقيم في جدة فأتيت يوم الجمعة لزيارة المسجد الحرام ولكن بدون أن أؤدي عمره، وصليت ورجعت، وفي الجمعة الثانية أتيت عمره الحمد لله، فعل علي شيء في الجمعة الأولى؟